قد عاد القلب في الدرب يسير.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تواصل عمليات الهدم لبيوت المقدسيين. تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين، وفصائل المقاومة تدعو لموقف موحد دعما لهم. قوات الاحتلال تواصل عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في العديد من محافظات الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقامت مجموعات من المستوطنين باقتحامات باحات المسجد المبارك عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة من قبل الاحتلال، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان. نبقى في القدس، حيث هدمت سلطات الاحتلال شرفة منزل خارجية في بلدة بيت صفافة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافة وهدمت شرفة خارجية لمنزل المقدسي محمد حسين جمعة سلمان بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم. وكانت سلطات الاحتلال هدمت في 17 من آب أغسطس الماضي حضانة أطفال ملاصقة للمنزل ذاته للمقدسي سلمان بحجة عدم الترخيص. في القدس أيضا اخترت سلطات الاحتلال منزلا في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة بالهدم عقب اقتحامه وتدميره من الداخل. واقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلديتها بالقدس منزل الأسير المقدسي محمود جواد جابر بالقرب من المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت بعض واجهته الداخلية ومقتنياته. وأضافت والدة الأسير عايدة جابر أن قوات الاحتلال شرعت فعليا بهدم المنزل من الداخل، وهددت بهدمه بالكامل وبتغريم العائلة 100,000 شيكل ما لم تقم بهدمه ذاتيا حتى يوم السبت المقبل. وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت أمس المواطن عزيز عويسات على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل آخر في بلدة المكبر بالقدس المحتلة. إلى ملف الأسرى، حيث أكدت مؤسسة مهجة القدس أن إدارة سجون الاحتلال نقلت أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي الأسير زيد بسيسي من عزل معتقل الجلمة إلى عزل معتقل شطة. وأشارت المؤسسة إلى أن الأسير بسيسي يقبع في العزل الإفرادي، حيث قامت مصلحة السجون بعزله بعد عملية نفق الحرية في معتقل جلبوع. في ملف الأسر أيضا، اعتدت قوات القمع بالضرب على الأسير يعقوب قادري بسبب إدلائه بتصريحات بعد انتهاء جلسة محاكمته قبل أيام. وأفاد الأسير قادري في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس أن ما تسمى قوات النحشون طالبوه بعدم التحدث أمام وسائل الإعلام مرة أخرى على اعتبار أن ذلك يشكل حالة من الضغط على كيان الاحتلال. وحول ظروف اعتقاله، أوضح قادري أنه ما زال يعاني من الأوجاع ويقبع في غرفة صغيرة وصفها بأنها أشبه بالقبر وتفتقر لأدنى مقومات الحياة. عن استهداف إدارة السجون للأسير يعقوب قادري، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
الأسير يعقوب القادري الذي خطرا حقيقيا بعمله البطولي مع الأسرى الأسرى الخمسة في نطاق الحرية بكسر هيبة الأنسجة الأمنية الإسرائيلية بشكل واضح من خلال هذه العملية الجريئة والنوعية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي ضد مصلحة السجون. بطبيعة الحال أن يتعرض إلى التنكيل وإلى سوء المعاملة وإلى الاعتداءات الهمجية كما لاحظنا في محكمته الأخيرة، والتي كانت أيضا بمثابة رسالة وطنية صلبة وجريئة في ذات الوقت موجهة لكل العالم ولكل الأحرار حول عزيمة وإرادة وصلابة هذا الأسير ورفاق دربه الخمسة الآخرين الذين يحاكمون معه في هذه المحاكمات. نحن لم نستغرب على الإطلاق ما أقدم عليه قوات النحشون في الاعتداء والاستهداف المباشر للأسير يعقوب القادري كإجراء انتقامي وعقابي حقه على نتيجة لما أدى به من تصريحات إعلامية كانت بالنسبة لهم غير متوقعة وصادمة. أن يتجرأ وأن يتحدث بهذه العبارات بهذا الموقف الذي يعبر عن أصالة الانتماء وعن التحدي التام والدائم للاحتلال الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بيعقوب القادري الذي لا زال في جنازين عزل انفرادي في ظل ظروف بائسة من حيث مراقبة الكاميرات على مدار الساعة، من حيث حرمانه من الزيارات العائلية والتنتين والحاجيات والمقتنيات الشخصية والكهربائيات وسوء المعامل والتفتيشات الاستفزازية على مدار الساعة. رغم ذلك لاحظنا ولاحظ الجميع مدى الروح المعنوية والإرادة الصلبة التي يتحلى بها هو ورفاقه الخمسة الآخرين.
نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، فيما أعلن الأسيران حسام علي القواسمي من الخليل وعبد العزيز مرعي من سلفيت الإضراب عن الطعام إسنادا لمعركة الإرادة. هذا وحذرت هيئات فلسطينية ودولية من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين. وعن مستجدات أوضاع الأسرى المضربين يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
الأسرى الستة لا زالوا يخوضون بكل بسالة وبكل شراسة هذه المعركة ضد إدارة مصلحة السجون وضد المخابرات الاحتلالية والنيابة العسكرية التي لا تزال تمعن في ارتكاب جريمة منظمة بحق هؤلاء بعدم الاستجابة لمطلبهم بالرغم من محاولات التلاعب والتحايل على هؤلاء الأبطال كما حصل مع الأسير علاء العرب عندما يتم تحويله من معتقل إداري إلى قضية أمام المحكمة العسكرية في سالم والتي ستنعقد مجددا غدا بهدف توجيه لائحة اتهام بحقه. هذا محاولة جديدة لكسر إرادته وكسر إدراده. أيضا ما حدث مع الأسير مفداد القواسي الذي تم تجنيد أمر تجنيد اعتقاله الإداري وعودة تقويله ونقل من ناشفة وتبلان إلى ما يسمى بعيارة سجن الرملة. سيد الفسفوس الذي احتجز في داخل نشفة برجلاي الإسرائيلي. كل هذه الإجراءات إشارة بهواش الذي تم تجديد اعتقاله الإداري 6 أشهر وثم تم تقليل 2 شهر ولكن ليس جوهريا. هذه الإجراءات وهذه الخطوات هي مجرد على عيد تلجأ لها المخابرات الإسرائيلية بهدف كسر هذه الإضرابات دون السماح للأسرى بتحقيق أي من أهدافهم في انتزاع حريتهم وتحديد الزمن الواضح للإتراج عنهم.
هذا وشهدت محافظات قطاع غزة فعاليات عدة دعما وأسنادا للأسرى المضربين. حمل المشاركون فيها الاحتلال الكامل المسؤولية عن حياة الأسرى الأبطال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيعة.
غابت شمس يوم جديد ولا يزال الأسرى المضربون عن الطعام يواصلون إضرابهم لليوم 112. يساندهم حراك شعبي وجماهيري وفعاليات دعم وإسناد ميداني وإلكتروني بهدف الإفراج عن الأسرى الإداريين وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى. حركة حماس حملت في بيانها الأخير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام. كما دعت حركة الجهاد الإسلامي من أمام مكتب المندوب السامي بغزة سلطة عباس بإرجاع مرتبات الأسرى المقطوعة وتحريك ملف الأسرى أمام المحافل الدولية.
هؤلاء الأسرى لن يستسلموا ولن ينهزموا لأن زمن الهزائم قد ولى إلى غير رجعة، والآن هو زمن الانتصارات. ولا يمكن أن يدخل شعبنا الفلسطيني في مواجهة مع هذا العدو الصهيوني إلا ويحقق الانتصار على هذا العدو الصهيوني بإذن الله.
مسلسل الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى وتكبيل أيديهم وهم على أسرة المرض تعكس حجم الجرائم الممارسة بحقهم، وتنذر كذلك بتوقع الإعلان عن استشهاد أحد المضربين إذا استمر الاحتلال على نهجه اللا إنساني.
117 يوم و110 أيام مقيدين من الأرجل والأقدام في سرير المشفى، هذا كله مخالف للقوانين الدولية والإنسانية. لذلك جئنا اليوم لنضع هذه المؤسسة، مؤسسة المفوض السام لحقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر، بما يتعرض له أسران الأبطال، ونتحدث عن صمت هذه المؤسسات الدولية ومخالفة العدو الصهيوني لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تنادي بها هذه المؤسسات.
فمن شمال القطاع إلى جنوبه فعاليات دعم وإسناد لا تتوقف حتى إيصال الرسالة للجهات الدولية كافة وفضح جرائم الاحتلال أمام الأشهاد وتحميل المسؤولية الكاملة للعدو الذي يسعى إلى الاستمرار في ممارسة الاعتقالات الإدارية دون سقف زمني.
الرسالة الأولى نوجهها لأسرانا البواسل بأننا كشعب فلسطيني وقيادة مقاومة نقف خلفكم ولن نترككم حتى تحريركم بإذن الله وعودتكم إلى أهليكم سالمين. ورسالة أخرى إلى العدو الصهيوني بأن شعبنا وقيادته نفذ صبرهم، ويجب على حكومة بنت أن تعي الدرس جيدا ولتعي أن سيف القدس ما زال مشرعا ولم يغمد حتى تحرير أسرانا.
المضربون 6 معتقلون إداريون يمضون أحكاما مفتوحة بلا محددات زمنية وفقا لأهواء السجانين وظلم المحاكم العسكرية بما يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة جملة وتفصيلة، مع ثقة بأن معركة الأمعاء الخاوية في طريقها إلى الانتصار وكسر شوكة الاحتلال من جديد.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية سفيرة كيان الاحتلال لدى بريطانيا سيفي حوتوبلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في إحدى الكليات. واضطرت حوتوبلي إلى مغادرة قاعة كلية لندن للاقتصاد بعد احتجاج طلاب وناشطين مناصرين للفلسطينيين على إلقائها كلمة في الندوة، مما دفع بحراسها الأمنيين إلى دفعها إلى ركوب سيارتها. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
عنصرية وداعية للاستيطان، هكذا وصف طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية الوزيرة الصهيونية تسيبي حوتوبلي خلال ندوة اقتصادية كان مقررا عقدها في لندن. وتعرف حوتوبلي بآرائها العنصرية المتطرفة تجاه الفلسطينيين ومقدساتهم، ولطالما دعت إلى طردهم من مدنهم وقراهم لتفريغ مناطقهم لصالح الاستيطان. واعترض الطلاب على وجودها في الندوة، فيما تعالت الأصوات المنددة بعنصرية الاحتلال وإرهابه ضد الفلسطينيين، وتم طرد السفيرة الصهيونية من كلية الاقتصاد رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تحيط بها. الطلاب المؤيدون للفلسطينيين رفضوا السماح لها بإلقاء كلمتها، وقد وصلت قوات الشرطة البريطانية إلى المكان وتم إخلاء حوتوبلي تحت حراسة مشددة، فيما أظهر مقطع فيديو إخراج حوتوبلي من القاعة بشكل سريع ومغادرة سيارتها للمكان. وتجمع عدد من النشطاء خارج مبنى القاعة ورددوا هتافات مناهضة للسفيرة الصهيونية ووصفوها بأنها عنصرية ومؤيدة للاستيطان، كما وصفوا دولة الاحتلال بأنها دولة إرهابية. ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعمة للقضية والحقوق الإنسانية، بينما وصف آخرون عضو الكنيست حوتوبلي أنها من أشد العنصريين في اليمين الصهيوني، وكررت إطلاق تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.
تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في محافظات الضفة الغربية المحتلة. ففي الخليل دهم قوات الاحتلال بلدة دورة واعتقلت الأسيرين المحررين غسان عمرو وإياب العواود وفتشت عددا من منازل المواطنين. وفي نفس السياق دهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت الأسير المحرر محمود أبو وردة وفتشت منزل شقيقه أمجد. وفي بلدة ميسلون جنوب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد رفعت ربايعة بعد مداهمة منزله. وفي بلدة بيت عور تحت غرب رام الله اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أحمد محمد خميس ومحمد سليمان. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة واعتقلت كلا من سلامة فتحي مطرية وكمال سمير مطرية وإبراهيم جميل مطرية ورائد محمد مطرية. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك وسلطات الاحتلال تواصل عمليات الهدم لبيوت المقدسيين. تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين وفصائل المقاومة تدعو لموقف موحد دعما لهم. قوات الاحتلال تواصل عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في العديد من محافظات الضفة الغربية المحتلة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أجهزة أمن السلطة والاعتقال السياسي. كما في إطار لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند المحطات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. وبعد فقرة أهلنا في الشتات ننتقل إلى الفقرة الحوارية، والتي سنستمع فيها إلى تقرير حول إطار الحديث، وكذلك استضافة الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. وبعد هذه الفقرة الحوارية مستمعين الكرام، سوف تكون آخر فقرات لقائنا لهذا اليوم واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. إذن في البداية أحبتي الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم أهالي مخيم شتيدة في العاصمة اللبنانية بيروت وقفة احتجاجية للمطالبة بإمداد منازلهم بالمياه بعد انقطاع دام لسنوات عدة. وخلال الوقفة ناشد الأهالي وكالة الأنوروا والفصائل الفلسطينية بتأمين المياه التي وعدوا بها منذ سنوات، حيث تم إنشاء خزان للمياه داخل المخيم ولكن دون جدوى. وأكد المشاركون أن اللاجئين يعانون من نقص حاد في المياه، لا سيما مياه الشرب، مشيرين إلى أنهم يتحملون التكاليف المرتفعة لها وسط أزمة مالية خانقة يعيشونها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
اعتصامنا أن نقول للجان الشعبية ولمنظمة القهر وزل وسرقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الأونروا، أنه هاي الناس اللاجئين الفلسطينيين بلبنان بمخيم شتيلة بالتحديد صاروا أكثر من 10 سنين عم بيطالبوا بتشغيل هذا الخزان، وأكثر من 3 مشاريع على مدى 5 سنين عم بتنفذ مشروع للمي الحلوة أنه توصل للعائلات، وبعدنا هلأ صرنا بعام 2021 وبعد ما تنفذ هذا المشروع.
لا، ما عندنا مي حلوة، نحن عم نشتري المي المالحة ب 150 ألف عم ندفع بالشهر. بدي مي حلوة أم بحمل جلني؟ أنا عمري 80 سنة أحمل جلني وأنزل لأشريه، ما أقدرش أحمله لأعطي ولد مصاري ليطلع لي إياه. ليه؟ هذا لشو تعمر؟ مش تعمر عشان الشعب يستفيد منه؟ مين اللي عم بيستفيد؟ ما حدا عم بيستفيد ولا بالمخيم عم بيستفيدوا منه.
انا ما عدتش عارف حالي شو جاي بدي اسوي، هو على الكهرباء ولا هو على المي ولا هو، يعني المشكله هلا انا مثلا شلت اليوم اشتراك المي المالحه بده 120 ألف. طب انا هلا جلن ميه الشرب لحتى يوصل عندي على البيت بدي 7000 ليره، بدي جلنين بالنهار. قلنا هذا هون هن عاملينه عشان شو اسمه اللاجئين الفلسطينيين، هي اسمها عنوانها وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وين الغوث؟ طب انا شو بدي مي؟ وهن عاملين هذا عشان يعطونا مي، طب وين المي؟ ها سؤال.
وحول هذا الموضوع اجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم شتيلة بهاء العقلة، نستمع معا.
سيد بهاء، أزمة مياه في مخيم شتيلة بالرغم من وجود خزان للمياه ومشاريع منذ 5 سنوات لم تعمل حتى الآن، لماذا لم تعمل هذه المشاريع حتى الآن؟
في كذا موضوع. الأونروا عم تحكي أنه سلمت اللجان الشعبية هذا الخزان عام 2014 تم افتتاح هذا الخزان، وقالوا انه خلص رح يتم تمديد المياه لكل العائلات اللي موجوده بالمخيم اللي هي اكثر من 9000 شخص فلسطيني ساكنين فيه. بعام 2016 بعد ما انسرقت هاي الكواش وانسرقت كل الحدايد والتمديدات خربت، انجاب مشروع او تمويل جديد لتصليحها. رجع بعام 2017 صار نفس الموضوع. بعام 2019 كمان بعد نهايه هاي بعد الانتهاء وتسليمهم من قبل اللجنه الشعبيه، اللجنه الشعبيه عم تحكي انه احنا ما استلمنا. احنا السؤال اليوم اللي عم نطرحه انه الأونروا عم بتقول انه احنا عم نسلم هاي المي وهذا الخزان وهذا المشروع للجنه الشعبيه، اللجنه الشعبيه عم تقول احنا ما استلمنا. العالم عم تقول انه في تجار للمي، هن عم بيستفيدوا، هن اللي عم بيقولوا انه ما توصل المي للناس، لانه انا بيوم بنحط تقريبا 80,000 دولار او 40 دولار ثمن الكوشي، يعني ما يقارب ال 800,000. بظل هذا الوضع العالم ما كانت قبل تسال، انه التكاليف كانت مقبوله انه 100 هلا التكلفة صارت 150,000 على المي المالحة اللي مش معروف شو مصدرها، يعني المي فيها جراثيم. عم نحكي انه احنا الابسط شيء اللي بدنا اياه يكون متأملنا مي، انه الواحد بده يفوت الحمام، بده يتوضا، بده يعمل اي شيء، يعني المي حياة الانسان، يعني حقوق الانسان اللي عم تحكي فيه اهم بند انه الواحد يكون مأمن له مي.
طيب سيد بهاء، اين الفصائل في هذا الموضوع؟ ما هو دورها؟
الأونروا خلال زياراتها المتعددة للمنطقة اللي بيقع فيها الخزان اللي احنا ساكنين فيها، الأونروا عم تحكي انه ما عم تسمع كلامنا، يعني عم بيجي مهندس الأونروا مع السمسار المتعهد الرسمي تبعها ما عم بيسمع كلام. احنا اللي على الأرض يعني عم نشوف المشروع فشل 4 مرات، يعني على 4 سنين عم تتكلف الأونروا، عم نخسر، نحط هاي التكلفة وعم انه رح يتمدد المي حتوصل للبيوت. بنحكي مع المهندس الأونروا المسؤول عن ملف المي بلبنان، بيجي بقولنا ان شاء الله بوعود، يعني بس انه وعود انه رح تنحل هاي الموضوع. ما عم نلاقي حل، ما عم نلاقي حل. يعني الأونروا بتقول انه احنا خلص رح نوصل المي على السطح، ما بتوصل المي. العالم بطلت قادرة انه يعني وين العالم بتلاقيها، من المدارس ولا من المي ولا انه كمان التكلفة على الكهرباء، يعني كل هاي الضغوطات صارت العالم تقول ما عادش قادر تتحمل تكاليف المي. مية الشرب صارت عم بتكلفهم بالشهر 500,000، مية الخدمة المالحة الغير صالحة للاستخدام البشري عم بتكلفهم 150,000.
اين الفصائل الفلسطينية؟
الفصائل عم بيوصلها من الأونروا تمديد للمازوت على اساس هذا بهذا الصرح اللي بيسكنوا اكثر من 500 عائله ومحيطه، من اكثر من يعني من 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 بنائه من انشائه بعام 1993 لم يتم تمديد اي اسطل للمياه الاستعمال لهذا الحي. بعد كل اللجان الحي والاهالي اللي عم بتناشد فيها الفصائل واللجان الشعبيه وعم تحكي انه يلا المشروع القادم، يلا المشروع القادم، من 10 ايام تم الانتهاء من مشروع داخل المخيم وتم استثناء هذا الحي. يعني وصلنا يعني انه حسينا حالنا انه احنا خارج هاي البنيه تاعت المخيم، يعني اكثر من 500 عائله ما عم بيستفيدوا المي. احنا اكيد عم نقول انه اذا صار في عندنا فائض ممكن نطلعها ونبيعها لجهات خارجيه. المي موجوده اكثر من 5 ابار داخل المخيم، اكثر من 500 عائله فلسطينيه ما عم بيستفيدوا منها، عم بتروح المي اللي عم تنباع بسوق لخارج المخيم والفصائل غايبه.
كان هناك حراك في المخيم، هل من خطوات اخرى للمستقبل؟
وصلنا وعد نحن من الأونروا ومن اللجان الشعبيه انه بخلال هاليومين رح يتم تمديد اسطل مي مالحه للحي. احنا هون حنضلنا معتصمين ومتواجدين لحتى تتامن المي المالحه، يعني المي اللي غير مش المي الشرب اللي موجوده على اساس لازم توصل على بيتنا من 10 سنين. رح نضل ورح نفك هذا الاعتصام وهذا التحرك اذا تامن هذا المطلب. اذا ما تامن هذا المطلب اكيد رح ننزل على رئاسة الأونروا، رح نطالب بأبسط حقوقنا اللي هو احنا الشعار اللي رافعينه انه هذا حق، المياه حق مش مطلب، انه مش بالقرن 21 بعد ما عم نقول بدنا توصل مياه لقلب مخيم ولقلب بيت.
الأزمة الاقتصادية الموجودة في لبنان كيف تنعكس على حياة اللاجئين ومشاريع المياه في المخيم؟
دائما في شيء عم بنحكى انه الكلفة قلت، الكلفة قلت انه مثلا كان حقها الشغلة خلينا نقول 200,000، فانه بقول لك انه 5 دولار، 5 دولار كيف 5 دولار؟ بدك تحكي تحسب انه الناس مش عم تقبض دولار، ما عم تستلم رواتب بالدولار. نحن ناس عايشين بلبنان، عايشين داخل مخيمات لبنان، ما فيني أنا أحسب أنا عم بقبض باللبناني، أنا راتبي وشغلي وأكلي باللبناني، أنا عم باخد 100,000 يعني مليون بالشهر أو 1,200,000، 1,200,000 بدي أكلفهم على 2 أمبير أكثر من 600,000 على مياه وغير صالحة ل 150,000. طب أنا كيف بدي أخلي أولادي يروحوا على المدرسة؟ وين تكاليف القرطاسية؟ وين الأكل؟ وين الحياة؟ صارت كتير صعبة، الناس مش قادرة تتحمل هاي الضغوطات وهاي التكاليف.
بهاء العقلة الناشط الاجتماعي في مخيم شتيلة كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم شاتيلا بهاء العقلة، نأتي إلى ختام فقرتي أهلنا في الشتات، تعود إلى الأستوديو.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم، وهذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم لكم من إداعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أجهزة أمن السلطة والاعتقال السياسي محور حديثنا في هذا البرنامج. تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال 4 أسرى محررين من حركة الجهاد الإسلامي في معتقل أريحة. وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال الأسير المحرر عزة الأقطش منذ 22 يوما، فيما تحتجز كل من المحررين عبد الكريم الحلبي ومحمد بداح ومحمد زاهر القط منذ 6 أيام. كما أفادت المؤسسة أن أمن السلطة تواصل اعتقال الطالب الجامعي ليث برهم منذ 4 أيام في وقت تتواصل فيه حملة استدعاءات بحق آخرين. في السياق اتهمت عائلة دعدس أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بترويع العائلة خلال اقتحام منزل يعود للعائلة في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأكدت العائلة أن الاقتحام تم بقيادة مخابرات السلطة وكان هدفه اعتقال أحمد دعدس ابن عم الشهيد محمد الذي ارتقى قبل أيام برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في دير الحطب شرقي نابلس. قراءة استهداف أجهزة أمن السلطة للناشطين والمقاومين في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
هنا مخيم عسكر الجديد للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس، وهنا أيضا يرزح من حوله الاحتلال إلى لاجئ تحت سطوة انتهاكات الاحتلال نفسه لحرمة مخيمه وانتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية المعنية أساسا بالتنسيق الأمني مع هذا الاحتلال. وهنا عائلة دعدس إحدى العائلات اللاجئة في هذا المخيم، تكافئها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بعد أيام فقط من استشهاد طفلها محمد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في دير الحطب شرق نابلس، مكافأة تجلت أبرز معالمها باقتحام المنزل مع ساعات الفجر وإخضاعه للتفتيش الدقيق غير آبهة بمحل من ترويع للعائلة. اقتحام أكد أحد أفراد العائلة أنه تم برعاية وقيادة جهاز مخابرات السلطة، والهدف اعتقال الفتى أحمد دعدس ابن عم الشهيد الذي سبق واعتقلته أجهزة أمن السلطة هو وعددا من أفراد العائلة عدة مرات.
توقعنا أن يكون الاقتحام من قبل قوات الاحتلال، يعني بما أننا أسرى محررين ويتم مداهمة منازلنا يعني ما بين الفترة والأخرى، وننتمي لحركة الجهاد الإسلامي وهذا فخر لنا. لكن تفاجأنا أنه قبل انتهاء بيت عزاء ابن عمي الشهيد محمد دعدس، تفاجأنا أن القادمون إلينا هم أبناء جردتنا وأبناء شعبنا، عناصر من جهاز المخابرات.
ومما لا شك فيه أن انسداد الأفق السياسي أمام السلطة ووقوعها ما بين مطرقة الانقسام وسندان عدم قدرتها على التصدي لانتهاكات الاحتلال في القدس ومخططاته الاستيطانية والوضع الاقتصادي البائس في الضفة الغربية وبالتالي تفريغ غضبها على مواطنيها سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي أكثر فأكثر، فيكون ما لا تحمد عقباه برأي المتابعين لملف الاعتقال السياسي.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. ما الذي يعنيه مواصلة أجهزة أمن السلطة الاعتقالات بحق الناشطين والمقاومين؟ ماذا في التوقيت وخلفية عمليات الاعتقال وانعكاساتها على الشارع الفلسطيني؟ وما هي السبل لوقف هذه التصرفات ووضع حد لعمليات الاعتقال؟ نعم مستمعينا الكرام، أجهزة أمن السلطة والاعتقال السياسي محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة، وندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
رسامة أمل الكحلوت موهبة جديدة بدأت موهبتها مع الرسم منذ نعومة إظفارها. وصلت أمل شق طريقها وتطوير موهبتها إلى أن وجدت في الحجر سلاح الفلسطينيين في مواجهة المحتل ضلتها، وعليه رسمت فعاليات انتفاضة القدس ويومياتها إلى جانب نقشها لعدد من القضايا الوطنية في محاولة لإيصال رسالة شعبها. نرحب بضيفتنا الرسامة أمل الكحلوت في هذا اللقاء ونبدأ حديثنا معها حول بدايات الرسم لديها. تعرف عليكي؟
أنا أمل كحلوس من سكان قطاع غزة، عمري 16 سنة، موهبتي الرسم.
لو تساءلنا عن بداياتك مع الرسم؟
طبعا كبداية أي فنان بدأت من الصغر، كان عندي شغف وحب كبير للرسم إلى جوار دعم الأهل، فمن طفولتي بدأت حاولت أطور نفسي وأتعرف على مهارات جديدة وطرق جديدة لا حد ما وصلت للي وصلت له للآن، وأنا برضو بطور لأنه الإبداع معلوم.
نعم، يعني بتحاولي توجدي أو تستخدمي نوع معين في رسوماتك؟
ابتكرت فن جديد اللي هو فن الرسم على الحجارة اللي تخرجت فيه في الانتفاضة الأخيرة. نعم. اللي حدثت
انتفاضة
إلى جانب تمام إلى جانب رسومات أخرى، أنواع أخرى من الرسم هي استمرت من قبل، لكن كانت الرسم على حجارة هو الرسم الخاصي.
نعم، لماذا يعني اختيارك للحجر بالذات؟
طبعا الحجر هو بيعني كتير للشعب الفلسطيني كونه سلاح الانتفاضة، وكان سلاح الانتفاضة من القدم وما زال وطج. نعم. الثورة.
كنت بتحاولي تجسدي قضايا معينة على الحجر؟
أكيد، لأن رسمت من شهداء الانتفاضة الأخيرة، رسمت عناصر الثورة اللي هم المرأة الفلسطينية، رسمت المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
نعم، بتحاولي يعني تجيري هذه الرسومات لخدمة قضايا وطنية، خدمة يعني المشروع الفلسطيني التحرري؟
نعم، حاولت أنه أجسد أحداث الثورة وأحداث ما بصير في الضفة على الحجارة كونها هي السلاح تبع الانتفاضة.
نعم، بالتأكيد يعني هناك رسائل أو رسالة بتحاولي توصليها من خلال ما ترسمين ومن خلال النقش على الحجار.
طبعا بحب أوجه رسالة لكل العالم من خلال رسوماتي على الحجر، المشروع الفلسطيني شعب مسالم، شعب بحب الحياة، والفن سلاح وطريقة راقية للتعبير عن طموحاتنا، وإنه كل اللي بنعمله هذا سنوصل ونحقق هدف اللي هو استرجاع فلسطين واسترجاع المقدسات.
هل من عقبات واجهتك أنت خلال هذا المشوار؟
طبعا في بعض عدم توفر الأدوات، عدم وجود جهة تدعم، رغم أنه انتشر فكرة الحجر وانت يعني نشرت الفكرة هاي على مستوى واسل، لكن لحد الآن ما في دعم، ما في أي جهة تتبنت الفكرة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع ضيفتنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم مستمعينا ونعود ونكمل حديثنا مع الرسامة أمل الكحلوت. نعم، وجدت رواج يعني لموضوع النقش على الحجر، خصوصا وكما تحدثت أن الحجر هو سلاح الفلسطيني منذ الأزل في مواجهة هذا الاحتلال، ولا زال رغم تعدد ابتكارات وسائل المواجهة.
نعم طبعا، لقى رواج وانتشر الفكرة وصورت مع فضائيات كثيرة واهتموا فيها، كون يعني انه فكرة جديدة وتخص الانتفاضة بشكل مميز.
نعم، شاركتي في معارض او بتحاولي تجسدي او تعملي معرض خاص بك؟
بالحجار شاركت معارض مشاركة، مش انه ما كان لي معرض خاص فيه. نعم. لكن حجارة لم اخرج بها حتى الان.
نعم، يعني هناك من يتساءل، يعني الحجر يبقى حجمه يعني صغير، يعني كيف تعمد رسامة أمل الكحلوت على ترسيخ أو استكمال كل عناصر الرسم على الحجر؟
طبعا هو بيحتاج لدقة، بيحتاج لتركيز، كون أنه أنت عندك مساحة صغيرة، وكمان أنا برسم بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية بدها مهارة في الرسم.
نعم، طب أخيرا رسامة أمل الكحلوت، يعني ماذا تتطلعين أو إلى ماذا تتطلعين في ظل هذا الواقع المعاش؟
طبعا نحن بنعيش في واقع صعب، فبتمنى أنه تكون رسالتي وصلت من خلال هاي الرسومات اللي رسمتها، هي رسومات صغيرة لكن بتحمل رسالة كبيرة بتوصلها للعالم، شعبنا الفلسطيني، وبتمنى تحقق هدفنا من هذه الرسومات ومن هذا الانتفاضة ومن هذا الدفاع المستمر لنصل للهدف اللي هو استرجاع فلسطين وبعد العدو عن مقدساتنا.
نعم.
بتمنى أحد يهتم بالموهبة وجهة تتبناها، جهة رسمية تتبنى الموهبة لأستمر في هذا المشوار.
نعم، كيف يعني يمكن استغلال هذا النوع من الفن لخدمة القضية الفلسطينية، وهل من صدى يعني تجدينه أنت كرسامة نجحت في ابتكار عنصر جديد ألا وهو الحجر للرسم والنقش؟
كان تغيره من المقاتلين، كما يحمل سلاح ويحمل ريشته ويواجه فيها العدو.
نعم،
طبعا العدو بيحترس من هذا الشيء لأنه بوصل رسالة، بيحاول ينقل ما اللي احنا بنعيشه، زي ما اغتال اليهود الفنان نازل علي، لأنه كان يوصل رسالة من خلال رسوماته.
نعم،
هذا الفن سلاح مش بسيط، خصوصا انه يعني انا ذكرت ما كان مثلا انه كاريكاتير، حولت الرسومات كلها على الحجر، الحجر اللي هو السلاح الاقوى في وجه العدو.
ينجح الفلسطينيون في تكريس ما أمكن من طاقاتهم لمواجهة هذا المحتل، وبأوجه عدة يبتدعونها لتكتمل مسيرة نضالهم وجهادهم. وهكذا كان حال ضيفتنا التي سخرت الحجر لتنقش عليه ما يدفع باتجاه التمسك أكثر بالحق في مواجهة هذا المحتل، في رسالة واضحة حول الدور الذي يلعبه الرسام الفلسطيني على طريق هذه المواجهة. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفتنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحة الصبار وضيف جديد. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. أجهزة أمن السلطة والاعتقال السياسي محور حديثنا في هذا البرنامج، وعن مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لعمليات الاعتقال بحق الناشطين والمقاومين نستضيف في برنامجنا فلسطين اليوم السمعين الكرام الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بك في هذا اللقاء أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالسادة المستمعين.
حياكم الله سيدي الفاضل. ما الذي يعنيه أستاذ خالد مواصلة أجهزة أمن السلطة عمليات الاعتقال بحق الناشطين والأسرى المحررين وحتى الإعلاميين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد ما يحدث من عمليات ملاحقة واعتقال لنشطاء لفصائل فلسطينية وتحديدا لنشطاء من حماس والجهاد الإسلامي هو يعني سياسة ممنهجة تمارسها السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وهذه السياسة تهدف إلى محاولة إخفاء ثورة الشارع الفلسطيني في وجه الاحتلال. هناك الاحتلال يتحدث في تقارير أمنية عن يعني إمكانية اندلاع انتفاضة في وجه الاحتلال، وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين الذين يقودون إضرابا مفتوحا على الطعام.
نعم.
وهناك أكثر من 60 نقطة وحاجز أمني في الضفة الغربية يشهد كل يوم تقريبا حالة اشتباك بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني، وهذا بحد ذاته دفع القيادة الصهيونية للتنسيق مع السلطة الفلسطينية بغرض يعني كبح جباح الشارع الفلسطيني وعدم السماح بأي فعاليات تضامنية خوفا من اندلاع انتفاضة عارمة في وجه الاحتلال وعدم السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية. وأعتقد أن السلطة تحاول من خلال هذا التنسيق الأمني مع الاحتلال كسب رضا الإدارة الأمريكية ومحاولة شراء يعني رضا الإدارة الأمريكية بالتضييق تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني. وكلنا سمعنا عن اعتقالات في صفوف يعني أكاديميين وصحفيين ومحامين تمت بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، وهذه السياسة حذرت منها فصائل المقاومة الفلسطينية وهددت بأنها ستقوم بالرد عليها ليس بالاشتباك مع السلطة إنما بالتصعيد الميداني ضد الاحتلال الصهيوني إن لم تتوقف مثل هذه الممارسات التي تمارسها السلطة بالتنسيق مع الاحتلال.
طيب لماذا أنتم أشرتم في كلامكم هذه الاعتقالات تكون ومعظمهم من المعتقلين هم أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي؟
نعم صحيح. هذا واضح تماما، وحركة الجهاد الإسلامي أصدرت بيان حذرت فيه من استمرار سياسة الاعتقال وأن هذه الحملة التي تشنها السلطة بحق أسرى محررين من أبناء الحركة الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وأفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار، أعادت السلطة الفلسطينية اعتقالهم، وحركة الجهاد الإسلامي قالت أن هذه السياسة تخدم الاحتلال وهي الوجه الآخر لاستهداف الاحتلال لأسرى الجهاد الإسلامي في سجونه. واستغربت حركة الجهاد الإسلامي في متزامنة مع يعني ما تشهده السجون من انتفاضة لأبناء لأسرى الجهاد الإسلامي وجه الاحتلال وعمليات قمع تمارسها مصلحة السجون الصهيونية ضد أبناء الجهاد الإسلامي الذين يعانون من سياسة العزل الانفرادي ويعانون من يعني سحب كل المنجزات التي تحققت عبر سنوات بحيث لا يسمح لهم حتى بزيارة أهاليهم والالتقاء بالمحامين. وبالتالي هذه السياسة التي تنتهجها إسرائيل قالت حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمامها وهددت بأنها ستواجه الاحتلال بالقوة العسكرية ما لم يتوقف استهدافه للأسرى الفلسطينيين، وتتوقف السلطة عن ملاحقة أبناء الجهاد الثاني وأبناء حركة حماس في الضفة الغربية.
الذريعة التي تقدمها السلطة الفلسطينية لتبرير الاعتقالات أستاذ خالد، ما هي هذه الذريعة؟
هي تقول أن هؤلاء النشطاء يحاولوا تشكيل لجان عسكرية بهدف استهداف الاحتلال الإسرائيلي، وتقول أن هذا يضر بالسلطة الفلسطينية ويؤدي إلى يعني تغول إسرائيل عليها. وبالتالي السلطة تحاول أن تحافظ على نفسها ووجودها في الضفة الغربية من خلال قمع أي محاولات للمجاهدين الفلسطينيين وتحديدا من أبناء حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس لتوتير الأوضاع، سواء باستهداف الاحتلال أو بانتفاضة شعبية يقوم بها الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال والاستيطان المستشري في الضفة الغربية. وبالتالي السلطة الفلسطينية تعتبر أن ما تقوم به هو مصلحة تخدمها بحد ذاتها، وتريد أن تستمر بتطبيق الخناق على حماس والجهاد الإسلامي، خوفا أن لا يتكرر مشهد الانقسام الفلسطيني في الضفة الغربية كما حدث من قبل في قطاع غزة.
يعني هل تنحصر قضية الاعتقالات في الإطار الفلسطيني أم أن للسلطة أكثر من رسالة في حملة الاعتقال هذا؟
بالتأكيد لها رسائل عديدة. هي أولا تريد أن تكبح جماح فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحاول أن تؤجج الأوضاع في وجه الاحتلال في الضفة الغربية، على اعتبار أن الضفة تشهد عمليات استيطان وتغول إسرائيلي غير مسبوقة، وهي توجه رسالة للإدارة الأمريكية بأنها ملتزمة بالسياسة الأمريكية وأنها تقوم بقمع المقاومة الفلسطينية، وتوجه رسالة للاحتلال الصهيوني أن الهدف المشترك الواحد هو القضاء على كل أشكال المقاومة الفلسطينية، وتوجه رسالة إلى الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال الصهيوني بأنها تلتزم بسياسة إسرائيل، وأنها يعني تريد أن تكسب المزيد من الشرعية التي فقدتها في الشارع الفلسطيني، تريد أن تكسبها في المحيط العربي الذي بدأ يتذكر للسلطة الفلسطينية وراء أنها لا تتحكم في الساحة الداخلية الفلسطينية. وبالتالي هذه رسائل لها أوجه عديدة، والسلطة الفلسطينية تتماهى بشكل كبير مع السياسات العربية والأمريكية والإسرائيلية لكي تكسب شرعيتها المفقودة وتحاول أن تستعيد مكانتها في الشارع العربي ولدى المجتمع الدولي.
طيب أستاذ خالد، على ماذا تراهن السلطة في عملية الاعتقالات هذا؟
السلطة الفلسطينية تراهن على أولا أنها تريد أن تعود إلى حضن الإدارة الأمريكية مجددا، وأن يتم إرسال الدعم المالي إليها وفتح مكاتبها في واشنطن. النقطة الثانية أنها تراهن على أن تعود إسرائيل للجلوس والتفاوض معها وفق اتفاقيات السلام الموقعة، رغم أن إسرائيل قالت أنها لن تعود إلى الجلوس مع السلطة مجددا. تراهن على أنها تريد أن تكسب شرعية لدى المجتمع الدولي الذي بدأ يتململ من جهة السلطة ويشعرها أنها لا تستطيع السيطرة على الشارع الفلسطيني، وتريد أن تستجلب أموال الضرائب والمقاصة التي يرهنها الاحتلال دائما بقدرة السلطة على السيطرة على الشارع الفلسطيني، وهذه كلها تعتبرها السلطة مكاسب، في حين أن الشعب الفلسطيني هو الرصيد الذي يمكن أن تراهن عليه السلطة الفلسطينية دائما، والرصيد الذي يمنحها قوة في مواجهة كل هذه المخططات الإسرائيلية والأمريكية والتطبيعية العربية التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها.
نعم، وما المطلوب من الفصائل الفلسطينية اليوم لوضع حد لهذه الاعتقالات، وما الدور المنوط بها في هذا الإطار؟
الفصائل الفلسطينية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. إذا أرادت الفصائل الفلسطينية أن تحرج السلطة فعليها أن تقوم بتصعيد عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن يعني يعزل الضفة الغربية عن محيطها الخارجي، ويريد أن يفصل جغرافيا بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية. الهدف الأكبر الآن لدى الفصائل تثوير الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، وهناك دعوات للتضامن مع الأسرى والمحررين يوم الجمعة القادم في كل مدن الضفة الغربية، وإشعال الأرض لهيبة تحت أقدام الاحتلال الصهيوني وتصعيد العمليات العسكرية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
نعم.
والتي يجب أن تدرك إسرائيل أنها ستدفع ثمن أمام ما تمارسه من سياسات ضد الأسرى الفلسطينية. وبالتالي اليوم الفصائل الفلسطينية مطالبة بأن تمسك بزمام الأمور بيدها ولا تترك السلطة تستفرد بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا.
نعم.
وتقوم السلطة الفصائل الفلسطينية بدعم أهلنا في القدس المحتلة لمواجهة كل هذا التغول الذي يمارس على الفلسطينيين ليس من قبل إسرائيل وحدها إنما من قبل السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية ودول التطبيع العربي.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله.
الله يبارك فيكم. أهلا بكم. إذا المستمعين ومستمعاتنا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم، ونشكركم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. حتى لقاء قادم في أمان الله.
عشتك عش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشتك عش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشتك عش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 وقوفاً
وقوفاً. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غداً وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين